بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء 8 من شهر صفر عام 1440، وردت أسئلة من الدرس الماضي. يقول: ما الفرق بين الحمر الأهلية والوحشية؟ وهل صحيح أن الوحشية هي المخططة بالأبيض والأسود؟ مر معنا في الدرس الماضي حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية هي الأليفة المعروفة عند الناس، أما الحمر الوحشية فهي غير أليفة، تتوحش وقد تعض الإنسان وتؤذيه، ويجوز أكلها. الحمر الوحشية يجوز أكلها، أما الحمر الأهلية فهي لا يجوز أكلها. هذا هو الفرق. ويغلب الآن على الحمر الوحشية أنها باللونين الأبيض والأسود، لكن قد توجد حمر وحشية بغير هذين اللونين. المهم أنه يعرف أن الحمر الأهلية حمر هي أليفة، تألف مع الناس وتطوف عليهم، أما الحمر الوحشية فهي تتوحش وقد تعض الإنسان وتؤذيه أحيانا. سؤال ثاني: حكم أجبان وألبان الحمر الأهلية. إذا كانت لحوم الحمر الأهلية محرمة، فكل ما يتكون من هذه اللحوم من أجبان وألبان وغيرها يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. يقول: انتشرت حاليا في بعض الأماكن والدول جلودها، جلود الحمر الأهلية للشنط والنعال واللباس وغيرها. إذا طهرت هذه الجلود بالدباغ كما مر معنا فهي طاهرة، لا يوجد نهي عن استخدام جلود واستعمال جلود الحمر الأهلية، يبقى الأصل فيها الإباحة، لكن قد قبل أن أو بعد أن تطهر بالدباغ لا بد أن تدبغ، وإذا طهرت يجوز صناعة الشنط منها والنعال واللباس وغيرها. نعم. حكم روث وبول الإبل. يقول: مرابض الإبل في حال الطواف حول الكعبة أو أماكن الصلاة. هو سؤال متداخل، المسألة مرت معنا أيضا في دروس السابقة بالنسبة لحكم بول وروث ما يؤكل لحمه، والراجح أنه طاهر، الراجح أنه طاهر. أما النهي عن الصلاة في مرابض الإبل فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، بين ذلك، قال: إنها خلقت من الشياطين، على كل رأس بعير شيطان. إذا وجود الشيطان مع الإبل هو السبب في النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، في مرابض الإبل لا يدل على نجاسة بولها وروثها كما مر معنا سابقا. يقول: الطواف حول الكعبة على الإبل، هذا ثبت في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وأمر أم سلمة رضي الله عنها تطوف بالبيت على بعيرها، فيجوز ذلك لأنه جاء دليل على جوازه. وبما أن الآن أن روثها وبولها طاهر فلا يضر، لو وقع في المسجد الحرام أو في غيرها من المساجد هو طاهر من القاذورات التي تزال، لكن ليس فيه، يعني ليس نجسا حتى يمنع. دل الدليل على مشروعية الطواف حول البيت حول الكعبة على ظهر الدابة والبعير، ثبت أكثر من حديث، فيجوز ذلك والله أعلم. حديث اليوم نبدأ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها عن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. قبل شرح هذا الحديث فاتتنا مسألتان من الدرس الماضي بما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة فيما يتعلق بهذه المسألة، وآخر مسألة تكلمنا فيها حكم هذا المني هل هو طاهر أم نجس، وترجح لنا أنه طاهر وذكرنا لكم الأدلة ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي قرأناه في آخر حديث في الدرس الماضي، وذكرنا الأدلة أيضا الأخرى التي دلت على طهارة المني وأنه ليس بنجس، ومنها قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، يسلته بعرق الإذخر ثم يصلي فيه لا يغسله، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، وهو الحديث فيه صحيح ابن خزيمة بإسناد حسن. فدلت الأدلة وأن هذا المني هو أصل الإنسان، فلو كان نجس لكان الإنسان نجس لذاته. كذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، وهذا دليل صريح على طهارة المني لأنه لم يأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة ثالثة تتعلق بأيضا ما يخرج من الإنسان، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ما يخرج من قبل الإنسان أربعة أشياء الغالب الحكم المعروف فيها، والمني عرفنا الآن حكمه بالنسبة للذكر والأنثى، والثاني المذي، المذي أيضا ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار كما يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع وهو نجس بالإجماع المذي، والثالث مما يخرج أيضا من قبل الإنسان الودي، والودي هو ماء أبيض أيضا كدر ثخين يشبه المنية في الثخانة ويخالفه في الكدرة لا رائحة له يخرج عقب البول وهو في الشتاء أكثر منه في الصيف، وهذا أيضا نجس إجماعا. والرابع الذي يخرج هو البول وهو معروف نجس أيضا بالدليل والإجماع. هناك شيء ثالث عند المرأة يكون وهو المسألة الثالثة في الدرس الماضي حكم رطوبة فرج المرأة، لها علاقة بدرسنا مباشرة لأنها تتعلق بالطهارة والنجاسة. قال النووي رحمه الله ماء أبيض متردد بين المذي والعرق كما في المجموع المجلد الثاني 570. إذن حكم رطوبة فرج المرأة وفيه اختلاف بين أهل العلم على قولين، الأول أنها نجسة هذه الرطوبة وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث أبي بن كعب في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. والقول الثاني قالوا أنه أن هذه الرطوبة طاهرة، هذه الرطوبة الإفرازات هذه طاهرة وهو الصحيح وهو الراجح وهو من مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية، صححه النووي في المجموع ورجحه العثيمين في الشرح الممتنع، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن المنية قد خالطته تلك الرطوبة. كذلك فإن القول بالنجاسة فيه من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله. أما حديث أبي الذي استدل به من قال بالنجاسة فليس صريحا بل يحتمل أن يكون الغسل كما أصابه أو مما أصابه من مذي المرأة فإنها أشد مذيا من الرجل، هكذا قال النووي رحمه الله. فرطوبة فرج المرأة الراجح أنه طاهر وهو ما يخرج من القبل، هذا ما أردنا أن نذكرها في ما سبق تكملة للدرس الماضي. أما حديث اليوم أول حديث الذي قرأه أخوكم فهو حديث أبي السمح رضي الله عنه اسمه إياد على القول الراجح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. حديث صحيح فيه بيان الفرق بين تطهير بول الجارية الجارية الصغيرة في زمن الرضاع يطلق عليها جارية الصغيرة في زمن الرضاع ويرش من بول الغلام يعني ينضح ويصب الماء على بول الغلام والمقصود هنا الغلام في زمن الرضاع لأن الغلام يذكر على يطلق على الذكر من ولادته إلى أن يبلغ أو قريب من البلوغ يسمى يطلق عليه غلام فالمقصود هنا الغلام المراد في زمن الرضاع يرش من بوله فهذا الحديث فيه تفريق بين تطهير بول الجارية وتطهير بول الغلام وكلاهما نجس بول الجارية وبول الغلام نجسان نجسان لكن الفرق فقط في هذا الحديث هو التطهير كيف يطهر بول الجارية وكيف يطهر بول الغلام هكذا بول الجارية يغسل لابد أن يغسل في الماء أما بول الغلام يرش فقط ترش عليه من الماء على الثوب وخلاص يكفيه هذا حديث الحديث الأول وهناك جاءت أحاديث أخرى أيضا دلت على نفس المسألة وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع في بول الرضيع قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية ينضح ويغسل فرق بين الاثنين قال قتادة راوي الحديث هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا هذا في حالة إذا اعتمد هذا الغلام على لبن أمه أما إذا بدأ يأكل الخبز والجبن وغيره خلاص لابد أن يغسل بوله هكذا فهم راوي الحديث وهو الصحيح وهو الصحيح هذا حديث أبي السمح رضي الله عنه له سبب يقول أبو السمح وهو إياد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك أعطني ظهرك يعني التفت الصوب الثاني فأوليه قفاي فأستره به يستر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ويوليه ظهره فأتي بحسن أو حسين يقول أبو السمح رضي الله عنهما فبال على صدره واحد من الاثنين أما حسن أو حسين فبال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يكفي أن ترش عليه الماء لأنه بول غلام أيضا هذا سبب الحديث هذا الذي قرأه أخوكم كذلك الحديث حديث علي رضي الله عنه الذي أيضا ذكرته لكم حديث صحيح وهناك حديث أخرى أيضا حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث أيضا عند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني إزارك حتى أغسله تقول للنبي صلى الله عليه وسلم البس ثوبا واعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر فهذه حديث ثلاثة وأيضا حديث آخر رابع أيضا تدل وهو في الصحيحين حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله كل هذه الأحاديث الأربعة بيّنت هذه المسألة مسألة هذا الحديث مسألة هذا الحديث ورغم ذلك اختلف العلماء هذه المسألة الأولى ما هل هناك فرق بين تطهير بول الغلام وبول الجارية، هذه هي المسألة الأولى. واختلف العلماء على ثلاث أقوال، منهم من قال يجب غسلهما سواء، يغسل بول الجارية وبول الغلام، وهذا مصادم لهذا الحديث، ودليل القياس، قاسوا بول الغلام على بول الجارية فيقال لهم لا قياس مع النص. هذه حديث أربعة أو أكثر دلت على التفريق. والقول الثاني قالوا يكفي النضح فيهما، يكفي النضح فيهما، إذن يجب غسلهما ويكفي النضح فيهما، هذا قولان. والحديث تبين أنه لا يكفي النضح بالنسبة لبول الجارية، فهذا القول الثاني أيضا مصادم للنص. القول الثالث التفريق، وهو الراجح بناء على ما ذكرنا، يفرق بين بول الغلام وبول الجارية، أنه يجب فيهما استعمال الماء، أما التفرقة في كيفية الاستعمال فقط، أن بول الغلام يكفي رشه بالماء رشا يعم مكان البول، ولا يحتاج إلى غسل ولا عصر. وقد ورد في حديث أم قيس مر معنا قبل قليل، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، هذا القول الراجح. إذن هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية، هذا الحكم وهو نضحه ورشه مقيد بما إذا لم يأكل الطعام، إذا لم يأكل، ما دام أنه على لبن أمه هذا الغلام يكفي رش بوله، أما إذا بدأ يأكل الخبز وغيره لا بد أن يغسل، لا بد أن يجب غسله كبول الجارية. وهذا قول قتادة رحمه الله في تفسيره وبيانه، كذلك أيضا جاء في حديث مقيس الذي ذكرناه قبل قليل، أتي أتت بابن لها لم يأكل الطعام، لا زال على حليب أمه لبن أمه، وعند مسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، هذه كلها من روايات هذه الأحاديث دلت على هذا التقييد، دلت على هذا التقييد، ليس إطلاقا يرش من بول الغلام، لا، إذا بدأ يأكل لابد أن يغسل كبول الجارية. ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة جيدة في إعلام الموقعين في المجلد الثاني، قال التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمة الشريعة ومصلحتها، لأن قال الفرق بين الصبي والصبية من ثلاث أوجه، أحدها قال كثرة حمل الرجال والنساء للذكور، لأن الغلمان أكثر ما يحملونهم الناس من الرجال والنساء، فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله، فلرفع المشقة عن الناس رخص في رش بول الغلام للتيسير على الناس، وديننا دين يسر. الثاني قال الحكمة أو السبب من تفريق بين بول أو تطهير بول الصبي والجارية، قال إن بوله الغلام لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا وها هنا وها هنا، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى في مكان واحد، أيضا هذا ذكره ابن القيم. الثالث قال أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق، كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين مجلد الثاني 59. هذه فقط فائدة. المسألة الثالثة بالحديث، ليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته بل هو نجس، ليس في تجويز النضح الرش من بول الغلام دليل على طهارة هذا البول بل هو نجس، لكنه من أجل التخفيف فقط، التخفيف في إزالة هذه النجاسة، تخفيف في إزالة هذه النجاسة. المسألة الرابعة والأخيرة، الحديث بمفهومه دل على أن عذرة الصغير يستوي فيها الغلام والجارية، الغائط، ليس البول، الغائط، للصغيرة، للجارية أو للغلام، يستويان في النجاسة ويستويان أيضا في وجوب غسل العذرة، هذه غسل الغائط، غائط الصغير والصغيرة يستويان، لا فرق، التفريق فقط في تطهير البول فقط، لا بد بالنسبة للعذرة من الغسل كبقية النجاسات، لأنهما سواء، الصغير والصغيرة سواء في جميع الأحوال، لكن فرقت السنة بينهما في البول كما مرت معنا الحديث الأربعة السابقة. هذه أربع مسائل في هذا الحديث. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه.
نعم، حديث أسماء بنت أبي بكر، كلكم يعرف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ذات نطاقين، أسلمت قديما في مكة بعد إسلام 17 إنسانا، تزوجها الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء في السنة الأولى للهجرة، تلقب بذات النطاقين، هي أخبرت عن نفسها كما أخرج ابن سعد بسند صحيح، قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر، سفرة طعام في جلدة للهجرة، لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد أن يهاجر، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما، ما وجدت رباط يربط هذه الجلدة التي فيها الطعام، فقالت لأبيها: والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. قالت: فشقيه، قال أبو بكر: شقيه نصين، شقيه اثنين، فاربطي بواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك هي سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. عاشت أسماء رضي الله عنها عمرا طويلا، بلغت أسماء 100 سنة. قال هشام بن عروة: لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، بلغت أسماء 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل رضي الله عنها. هذه أسماء باختصار تروي لنا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض، قال في دم الحيض، يعني في تطهير دم الحيض، في تطهير دم الحيض، إذا أصاب الثوب وقع هذا الدم، دم الحيض، دم الحائض على ثوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تغرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. تحته يعني تحكه وتقشره، غالبا يأتي هذا الدم جامد، يأتي جامد فيحتاج إلى حك وإلى تقشير، ثم تقرصه بالماء، تدلكه بيدها بالماء ليتحلل هذا الدم من الثوب، ثم تنضحه ثم تغسله بالماء. فهذه 3 الأوامر دلت على نجاسة دم الحيض، لذلك لم يختلف العلماء في ذلك. في عند ابن خزيمة: فحكيه بالأمر، هنا في حديثنا تحته، لكن جاء الأمر به، والمراد حكيه هذا الدم، يعني أزيلي عينه ليهون غسله بالماء بعد ذلك. وأيضا جاء في حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: حكيه بصلع، صلع يعني حجر، صلع حجر، واغسليه بماء وسدر، يعني حكيه بشيء حاد كالحجر ونحوه، واغسليه بماء وسدر، هذا تأكيد على نجاسة دم الحيض، لذلك لم يختلف العلماء في ذلك. فهذه المسألة الأولى في هذا الحديث: ما هو حكم دم الحيض من الطهارة والنجاسة؟ هو نجس بالدليل وبالإجماع، بالدليل وبالإجماع لم يختلفوا فيه. المسألة الثانية: حكم بقية الدماء الخارجة من الإنسان، دم الحيض انتهينا منه، هو نجس بالإجماع، بالدليل والإجماع ما في خلاف. اختلف العلماء في بقية الدماء، دم اللي يخرج من الأصبع أو من الرأس أو من الجرح، من جرح الإنسان أو من أنفه، عند الرعاف أو من غيره، الدم غير دم الحيض. اختلف العلماء اختلافا قديما، ولو أنه بعض أهل العلم ادعى الإجماع، لكن جاء الخلاف عند بعض السلف، وجاء أيضا ما يدل على طهارة هذا الدم من آثار عن الصحابة والتابعين، آثار صحيحة دلت على أن هذا الدم دم طاهر، دم طاهر. والمسألة طويلة في كتب أهل الحث وأهل الفقه، والخلاف فيها طويل، لكن نختصر لكم فقط ما الأدلة على ذلك. فمن البحث في هذه المسألة ومن أقوال أهل العلم والأدلة ترجح والله أعلم أن دم الدماء الأخرى غير دم الحيض أنها طاهرة، أنها طاهرة ليست بنجسة، لأن الأصل طهارة الدم، الأصل هي طهارة الدم. لعدد كذلك أيضا لم يأتي دليل ناهض وقوي وصريح يدل على نجاسة الدم، فيبقى الأصل طهارة الدم. دم الحيض جاء الدليل الآن، قرأنا أكثر من حديث وأجمع العلماء على ذلك، لكن بالنسبة للدماء الأخرى لم يأتي دليل صريح على نجاسة الدم، إنما غسل الدم هذا لا يدل على نجاسته، ليس كل ما يغسل نجس. ناس يغسلون المخاط، يغسلون الدموع، يغسلون البصاق، يغسلون غيرها من الأشياء، لا يدل على نجاستها، لا يدل على نجاستها. أيضا مما يدل على طهارة هذه الدماء أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بيده الشريفة، بيده الكريمة، سلت الدم عن عند إشعاره بدنته في الحج، عندما أشعر البدنة سال الدم على يد رسول الله وسلته بيده، ولو كان نجس ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما باشره بيده. والحديث صحيح الإمام مسلم وعند غيره من حديث ابن عباس، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ترك دماء الشهداء عليهم في المعارك في الغزوات، ولم يأمر بغسل هذه الدماء من أبدانهم وثيابهم، كما في صحيح الإمام البخاري عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، فتركهم في دمائهم. والأشياء النجسة لا يحل مباشرتها، ولو كانت الدماء نجسة لأمر بغسلها بإزالة هذه النجاسة، لا تدفن النجاسة مع الميت. هذا أيضا من الأدلة عند من قال بطهارة هذه الدماء. كذلك أيضا في صحيح الإمام البخاري أيضا معلقا وهو موصول عند ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وصلى ومضى في صلاته. فهذا يدل على طهارة الدم، لأنه لو كان نجس قطع صلاته وذهب يغسل هذه النجاسة. والحديث فيه صحيح سنن أبي داود 193. فهذه الأدلة التي ذكرناها، وأيضا جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا، نحر جزورا فتلطخ بدم هذه الجزور، ثم أقيمت الصلاة ولم يتوضأ، صلى بهذا الدم الذي في يده، ودليل على طهارة الدم. هذا ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق في المصنف، وصححه الألباني في تمام المنة والسلسلة الصحيحة 300. قال أيضا الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذه الجراح تنزف دماء وهم يصلون، فلو كان الدم نجس ما فعلوا ذلك، ما حملوا النجاسة في الصلاة. أيضا روى الإمام مالك أيضا في الموطأ وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصبعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وهكذا جاء عن سعيد بن مسيب، هي آثار عن سلفنا الصالح من صحابة ومن التابعين. أثر سعيد بن مسيب أيضا جاء أيضا بسند صحيح أيضا في الموطأ، في موطأ الإمام مالك في المجلد الأول 39. وهكذا الصحابة يخوضون المعارك تلوث الدماء أبدانهم وثيابهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل ذلك، بل ثبت أنهم كانوا يصلون بدمائهم. وأدلة كثيرة ترجح هذا القول، جاءت فتاوى أيضا عن بعض السلف كطاووس وإبراهيم النخعي وغيرهم أيضا وعطاء، ذكروا أيضا أفتوا الناس بعدم وجوب غسل هذه الدماء. هذا القول الراجح في هذه المسألة حتى لا نطيل عليكم. أما من قال بنجاسة الدماء فقالوا الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، وما دام الدم محرم أكله وشربه إذن هو نجس، هكذا استدلوا بهذه الآية. والجواب هو أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، هو محرم الدم شربه وأكله، لكن التحريم لا يستلزم النجاسة بدليل الأحاديث والآثار التي جاءت عن السلف. أما أيضا استدلوا أيضا أو قاسوا هذه الدماء على دم الحيض، استدلوا بنفس الحديث، نفس الحديث الذي معنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تحط هذا الدم وأيضا تنضحه أو تغسله، هذه الأوامر قال دلت على نجاسة دم الحيض، كذلك الدماء الأخرى قياسا على دم الحيض، فقاسوا. والقياس هنا غير صحيح لأن جاءت الآثار الكثيرة من فهم الصحابة والتابعين بينت على أن الدماء الأخرى طاهرة التي ذكرناها لكم قبل قليل. وهكذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يغسلون الدم، ومجرد الفعل لا يدل على نجاسة هذه الدماء، على نجاسة هذه الدماء. والله أعلم، ما نريد نطيل عليكم، بس يكفينا في هذه المسألة في هذا الحديث. على المسألة الثانية حكم بقية الدماء الخارجة من الإنسان، الراجع أنها طاهرة لما ذكرناه لكم. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض، يجب تنظيف الثوب من دم الحيض وإزالة هذه النجاسة، لا يجوز تأخيرها. فإذا وقع دم الحيض على ثوب أو على فراش أو على سجاد يجب تنظيفها فورا وعدم التأخير وعدم التأجيل، لأن قد يطأ أحد الناس وهو يمشي في البيت أو غيرها من أول الأطفال فيطأون النجاسة، فيجب إزالة هذه النجاسة فورا إذا وجدت، وذلك حتى يابس هذه النجاسة هذا الدم بظفر أو عود أو حجر ليزول جرمه، ثم دلكه بالماء ثم غسله، هاي كيفية تطهير هذه النجاسة دم الحيض. المسألة الرابعة في الحديث، الحديث دليل على جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها، دليل على جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها، هذه لباس لبستها أثناء الحيض وقد يكون وقع عليها بعض دم الحيض، طهرت هذا المكان، طهرت هذا الثوب، أزالت هذه النجاسة من الثوب من المكان الذي وقع فيه، فيجوز لها أن تصلي بالثوب، لا يجب عليه غسل جميع الثوب كل الثوب، لا يجب. فالحديث يدل على جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثم تصلي فيه، ثم تصلي في ثوبها الذي وقع عليه دم الحيض وطهرته، فهذا دليل صريح ثم تصلي فيه. فمسألة الخامسة في هذا الحديث، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم يجزئ غيره؟ هل يشترط الماء في إزالة النجاسة؟ طبعا جاءت الأدلة كما مر معنا على تعيين بعض النجاسات، دل الدليل على بعض النجاسات وأنها من النجاسات، فتطهر هذه النجاسات حسب ما جاء بالدليل، فما جاء تطهيره بالماء يطهر بالماء. هنا المسألة، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم يجزي غيره؟ لو طهرت مثلا هذه النجاسة بالخل مثلا أو بماء الورد أو بغيرها من المطهرات، خاصة في أيامنا هذه مطهرات كثيرة مما يباع في الأسواق، فهل لابد من الماء؟ في قولان في المسألة، بعض أهل العلم قالوا لابد من الماء، لا يجزئ تطهير النجاسة ولا تزال إلا بالماء، والمائعات الأخرى لا تقوم مقام الماء، وهذا قول الشافعية والمالكية والراجع من مذهب الحنابلة. والقول الثاني، بقية العلماء والفقهاء والمذاهب قالوا لا يشترط، قالوا لا يشترط، يجوز إزالة النجاسة بكل ما يزيلها من ماء أو غيره كالخل وماء الورد ونحوهما، وهذا القول عند الحنفية وعند أيضا الحنابلة وغيرهم، اختاره ابن تيمية ودافع عنه. لماذا؟ قالوا لأن المقصود إزالة النجاسة، أي شيء يزيل هذه النجاسة يجزئ، لا يجب الماء فقط، فغير الماء يشارك الماء في إزالة النجاسة، يشارك الماء في إزالة النجاسة، والمطلوب إزالة النجاسة وتطهير النجاسة بأي شيء بأي شيء. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، لم يأمره بأن يغسله بالماء. شوف قال: فليمسحه، في نعالك في نجاسة أو شيء امسحها في الأرض وادخل بها المسجد وصلي فيها في النعلين، لم يأمر بغسلها بالماء. لماذا؟ لأن تطهير هذه النعال بالمسح في الأرض، بالمسح في الأرض، وهذه هذا القول هو الراجح، ما دام أن إزالة النجاسة من الأمور التي يعقل معناها وليست من الأمور التعبدية، فأي مزيل لها يعتبر كافيا، لا يتعين الماء، بل ربما كانت المزيلات الأخرى والمطهرات الكيماوية التي لا تبقي للنجاسة لونا ولا طعما ولا ريحا، هذه أفضل من غسلها بالماء. فهذه المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث الأخير. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم. خرجه الترمذي وسنده ضعيف.
نعم، قال سنده ضعيف، هو قال أخرجه الترمذي، هكذا قال ابن حجر الحافظ شيخ الإسلام في الحديث، هكذا يقول، لكنه وهم رحمه الله، الحديث لم يوجد في سنن الترمذي، لم يخرجه الترمذي، وهو نفسه الحافظ ابن حجر لم يعزه إلى الترمذي في فتح الباري، ولم يعزه أيضا في الترخيص الحبير في كتابه المشهور في التخريج، لم يعزه، فهنا وهم رحمه الله، هذا من الوهم الذي يقع فيه البشر. قال أخرجه الترمذي، لكن الحديث ليس في الترمذي، ليس في الترمذي. والحديث هنا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود، ورواه البيهقي، لكن ليس في الترمذي، لابد من التصحيح. حديث أبي هريرة هو حديث له شواهد، وهو في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 365 365، وفي السلسلة الصحيحة من أراد أن يرى الشواهد والمتابعات يرجع إلى هذا الكتاب العظيم في تخريج الحديث، سلسلة الحديث الصحيحة رقم 298 298 رقم الحديث 298، حديث صحيح. يقول أبو هريرة: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، لا دم الحيض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحكه وتغسله وتنضحه، قالت: فإن لم يذهب الدم يا رسول الله، بعد هذا دم الحيض لم يذهب، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، الأثر يعني بقية لون الدم بعد غسله، لأن أحيانا بعض الأشياء تقع على الثوب تغسلها، تغسلها بالمنظفات لكن يبقى اللون، يبقى اللون بعد ما تغسله، فهذا لا يضر، شوف هذا لا يضر، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث في هذه المسألة، مسألة الأولى أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في غسله، لقوله: ولا يضرك أثره، ولعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه نجاسة على الثوب دم الحيض، غسلها الإنسان وجاب الصابون وغسلها مرة مرتين، لكن بقى شيء من اللون، لا يضرك أثره، لا يضرك أثره. هذا الحديث: واتقوا الله ما استطعتم، هو أزال وأراد أن يزيل هذه النجاسة وبالطريقة الشرعية، لكن بقي اللون، بقي الأثر، لا يضر. هذه هي المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: يكفي الماء في إزالة دم الحيض ولا يجب استعمال شيء، هكذا قال بعض أهل العلم، قالوا: لا يجب استعمال شيء من الأحجار أو العود ونحوهما، هكذا قالوا. لكن هناك قول ثاني في المسألة، وهو أنه لابد من استخدام بالنسبة لدم الحيض، لأنه يأتي غليظ ويأتي يحتاج إلى شيء حاد كحجر أو كمعدن أو كخشب يحك ثم بعد ذلك يغسل. لأنه جاء في حديث أم قيس الذي ذكرناه في أول الدرس، حديث أم قيس بنت محصن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه واغسليه بماء وسدر، حكيه واغسليه بماء وسدر. فبين هنا أنه لابد من الماء والسدر، والسدر معروف من الأشياء الحادة، ورق السدر من الأشياء الحادة تعتبر، فيقيد به ما أطلق في غيره من الأحاديث. فلا بد لإزالة نجاسة دم الحيض من استعمال شيء آخر مع الماء كحجر أو عود أو نحوه، لدليل هذا الحديث، حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها. ومسألة الأخيرة، هذا الحديث بين لنا، بل الأحاديث السابقة بينت لنا تيسير هذا الدين، بينت لنا أن هذا الدين دين يسر، ودين فيه رفع الحرج عن الناس، دين عظيم. فنحمد الله أن هدانا لهذا الدين، نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على هذا الدين، تيسير في باب النجاسات ولدفع مشقة الاحتراز، وكذلك أيضا لكون هذه لعسر إزالة بعض النجاسات، فيأتي تيسير من الشرع. فهذه أمور مهمة جدا ليتمسك المسلم بدينه ويدعو الناس إلى هذا الدين العظيم الذي فيه رفع المشقة وفيه التخفيف عن المكلفين. وقد إذا عمت البلوى في بعض النجاسات يأتي الدين وييسر لنا، كما في الدم والقيح الحاصل بسبب الدمامل أحيانا، في هذه كلها يسر الدين ولم يشدد فيها. كذلك أيضا لدفع المشقة عن الناس، الاحتراز أحيانا من بعض الأشياء. فنعلم تماما أن ديننا دين يسر ورفع مشقة، نسأل الله يثبتنا وإياكم على طاعته، ويحفظنا ويحفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ويوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.